بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيا أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين أن يقدموا لكم لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الله جل وعلا خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، وأنزل الكتب وأرسل الرسل لبيان حقه الذي خلق العباد من أجله ولدعوة الثقلين إلى ذلك وتعليمهم وإرشادهم إلى ما فيه نجاتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، كما قال الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هو سبحانه خلقهم ليعبدوه بفعل المأمور وترك المحظور، هكذا تكون العبادة، يعبد الله سبحانه بفعل ما أمر على وجه الإخلاص له والمحبة له والتعظيم والرغبة والرهبة وترك ما نهى عنه عز وجل. هذا هو الذي خلق من أجله الثقلان، وأرسلت الرسل لأجل هذا، لأن هذه الأمور لا يستقل بها العقل، وإن كان الله فطر العباد على محبته وتعظيمه والإخلاص له، لكن العقول لا تستقل بتفاصيل ما يرضي الله وتفاصيل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. فلهذا أرسل الله الرسل تبين لهم ما يرضاه الله من الأعمال والأقوال والاعتقاد وما يسخطه سبحانه، وأنزل كتب من التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم وموسى وغيرها، أنزلها الله لبيان حقه على عباده ولبيان الأحكام التي شرعها لهم ودعوتهم إلى هذا وتحريضهم وترغيبهم في ذلك وتحذيرهم من خلاف أمره سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال جل وعلا: هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. قال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كتاب أنزلناه إليه لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. ولقد بعث في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إلى غير ذلك من الآيات التي فيها أمره سبحانه لعباده بطاعته واتباع رسوله وترك ما نهى عنه سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فيقول جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ويقول سبحانه: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب عظيم. ومعلوم أن تفاصيل العبادة التي خلقنا لها لا بد فيه من عناية، فلا يعرف تفصيل العبادة وتفصيل الأوامر والنواهي إلا بعناية، إلا بطلب العلم، بالسؤال عما أشكل، بحضور حلقات العلم، بتدبر القرآن، بتدبر السنة، حتى يعلم المكلف ماذا أمر الله به وماذا نهى عنه. ولهذا شرع الله طلب العلم وأوجبه على عباده ورغبهم فيه سبحانه وتعالى في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام حتى يعلم الناس تفاصيل ما خلقوا له من الأوامر والنواهي، وحتى يعملوا بذلك على بصيرة، كما قال عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال سبحانه: أفمن يعلم أنما أنزل من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل فاستحوا المجالس فاستحوا يستحي الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني إنما يخشاه خشية كاملة العلماء بالله المتبصرون الفقهاء في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ومسجد الناس خشية لله ومعلم الناس بالله بعد الرسل. ويقول سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، فجعلهم شهداء على وحدانيته واستحقاقه العبادة سبحانه وتعالى. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذه علامة تدل على أن الله رد العبد خيرا، متى تفقه في الدين وتعلم وتبصر فهذه العلامة الواضحة على أن الله رد به خيرا. أما من أعرض وغفل وشغل بأمور دنياه وشهواته عن التفقه في دينه فهذه علامة شر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالإنسان إذا توجه إلى مسجد من المساجد ليسمع محاضرة، ليحضر ندوة من العلم، ليسأل عالما عما أشكل عليه، فهذا قد سعى في طلب العلم وسلك طريقا في طلب العلم، فهو من أسباب دخوله الجنة ونجاته من النار. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مرضتم رياض الجنة فارتعوا، إذا أصبتم رياض الجنة قال حلاق الذكر. فالحلقات اللي فيها العلم وفيها ذكر الله، قال الله قال رسوله، وفيها ذكره سبحانه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي حلاق الذكر ومجالس العلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكانت منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه الله بما ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لا يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فالذي قبل العلم وتفقه في الدين وعلم الناس وعمل بعلمه مثل الأرض الطيبة التي قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، والذي تعلم العلم وحفظه وعلمه الناس مثل الأرض الطيبة التي أمسكت الماء حتى شرب منه الناس وسقوا وزرعوا. وبهذا يعلم كل مؤمن وكل مؤمنة شدة ضرورته إلى طلب العلم والتفقه في الدين، وأن هذا أمر لا بد منه حتى يعلم ما أوجب الله عليه، وحتى يعلم ما حرم الله عليه، وحتى يعبد ربه على بصيرة. وطلب العلم يكون بحضور حلقات العلم وسؤال أهل العلم، ويكون أيضا بالكتابة والمذاكرة مع العلماء ومع الزملاء، ويكون أيضا بالرحلة من بلد إلى بلد ومن ناحية إلى ناحية يطلب العلم ويسأل أهل العلم. وفي ذلك على خير عظيم، في حضوره حلقات العلم وفي رحلته إلى العلم وفي سؤال هذا العلم وفي مذاكرته للعلم مع زملائه وشايخه، كل ذلك من الطرق التي توصل إلى العلم، وهي من الطرق التي توصل من أخلص في ذلك إلى الجنة والكرامة. وقد يدرك العلم في هذا العصر بطرق أخرى غير مجرد الحضور والسؤال، قد يدرك الآن بالتسجيل في هذه الأشرطة التي يسرها الله في هذا الوقت، فيسجل ما يسمع من العالم ومن طالب العلم من الدروس ومن المواعظ، ثم يعرضها في وقت آخر فيسمعها هو وأهل بيته وإخوانه ويستفيدون من ذلك. وقد يسمع من طريق الإذياع ما يذاع من الندوات العلمية والمحاضرات العلمية والأسئلة والأجوبة، فيسجلها وينتفع بها هو وأهل بيته، وهو في سيارته، وهو في طريقه، وهو على فراشه، وهو في مجلسه، وهو في مكتبه. هذا من تيسير الله لهذا العلم. ومن ذلك ما يذاع من طريق نداء الإسلام بين المغرب والعشاء من برنامج نور على الدرب، وبعض المحاضرات والندوات الأخرى، وهكذا ما يذاع في الساعة 9:30 من طريق الإذاعة من برنامج نور على الدرب. هذا علم كبير يسره الله للناس لمن عني به وحافظ عليه وسجله أو سمعه على الأقل، من اعتنى به واستمعه فإن فيه فائدة عظيمة، هو من جنس حضوره حلقات العلم. وقد يكون أسهل من ذلك لأنه يحصل في بيته وعلى فراشه وفي سيارته وفي مكتبه وفي أي مكان، فهو علم ميسر وتفقه في الدين ميسر. فأنا أوصي بهذا، أوصي الجميع بهذا، أن يستمعوا هذا العلم من طريق برنامج على الدرب، وأن يسجلوه ويستفيدوا مما يحصل في هذا البرنامج من الخير والفائدة وجواب الأسئلة التي تعم الكثير من الناس. وعنوان هذه الكلمة التي بدأتها الآن التوحيد وأنواع أهل العلم، لما استقرأوا الكتاب العظيم والسنة المطهرة وسيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، تلخص لهم من ذلك أن التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب وأوجبه الله على عباده أنواع ثلاثة، وفي الإمكان أن تجعل واحدة، وفي الإمكان أن تجعل نوعين على حسب تعريف بها والتقسيم، ولكن تقسيما قسمها إلى ثلاثة من باب الإيضاح والبيان له وجهه وله فائدة. فالأول توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون، وهو توحيد الله بأفعاله، وأنه ربنا وخالقنا ورازقنا ومدبر أمورنا ومصرف شؤون هذا العالم، وهذا هو توحيد الربوبية، يعني توحيد الرب بأفعاله سبحانه وتعالى. وهذا أقر به الناس وأقر به المشركون، ولكن لم يدخلهم في الإسلام، ولكنه حجة عليهم، حجة على جميع الخلق، فإن من عرف ربه وخالقه ورازقه فإن الواجب عليه يعبده وحده، ويخصه بالعبادة من دعائه واستغاثته والصلاة له والذبح له والنهج له إلى غير ذلك، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فإيمانك بأن الله سبحانه هو رب العالمين، هو الخلاق، هو الرزاق، وهو مدبر الأمور، وهو الذي خلق كل شيء لا خالق غيره سبحانه وتعالى، هذا العلم الذي يسمى توحيد الربوبية هذا يوجب عليك أن تعبده وحده. ولهذا احتج الله به على الخلق واحتج به على المشركين، كما قال جل وعلا: ولا إن سألتهم من خلقه لا يقولن الله، ولا إن سألتهم من خلق السماوات لا يقولن الله، قل من يرزقنا السماء والأرض أم يملك السماء والأبصار، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويدبر الأمر سيقول الله، سوف يعترفون بهذا. فقل أفلا تتقون، فقل لهم أيها الرسول: أفلا تتقون الله بالإخلاص له وعدم الإشراك، ما دون تعلمون أنه ربكم وأنه الرزاق وأنه الخلاق وأنه محيي ومميت، وأنه المالك السمع والبصر، وأنه الذي أنبت النبات وأجرى المياه وأنزل الأمطار، ما دمتم تعلمون ذلك فلماذا تشركون به ولماذا تعبدون ما هو غيره؟ هذا هضم للربوبية وتنقص للإلهية وسوء ظن بالله وكفر به سبحانه وتعالى. عليك أيها العبد الذي عرفت أن الله خالقك ورازقك ومدبر أمرك ومصرف شؤونك، الواجب عليك أن تعبده وحده، فلا تدعو إلا إياه، ولا تستغيث إلا به، ولا تتوكل إلا عليه سبحانه، ولا تنذر إلا له، ولا تذبح إلا له، ولا تصلي إلا له، ولا تصوم إلا له، إلى غير ذلك. فالعبادة حق سبحانه وتعالى. ولهذا قال عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله ويخلصوا له الدين حنفاء. هذا الرب العظيم الذي أنت تؤمن بأنه الخلاق وأنه الرزاق وأنه مدبر الأمور هو الذي يجب أن تعبده وحده سبحانه وتعالى. فلهذا احتج الله سبحانه على أهل الشرك بإقرارهم بهذا التوحيد وإيمانهم به. النوع الثاني: توحيد العبادة، توحيد الله بأفعالنا، توحيد الرب سبحانه بأفعال العباد وتخصيصه سبحانه بأفعالهم كالدعاء والخوف والرجاء والتوكل، الذبح والنذر والصلاة والصوم إلى غير ذلك بأفعالنا. علينا أن نصفها لله وأن نخص الله بها متقربين إليه سائلين راجين متوكلين عليه سبحانه وتعالى، وهذا يسمى توحيد العبادة، يعني توحيد الله بأفعالنا وعباداتنا. ويقال التوحيد الألوهية، ويقال التوحيد القصد والطلب، فهو المعبود بالحق سبحانه وتعالى والمقصود، هو الذي يجب أن يخص بالعبادة كما قال عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. قال عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا شيئا. قال عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. قال سبحانه: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذا يسمى توحيد العبادة وتوحيد الإلهية، وهذا الذي بعث الله به الرسل ودعوا الناس إليه، فمنهم من آمن به وأخلص لله العبادة وهم الأقلون، ومنهم من أنكر ذلك وكفر وهم الأكثرون، كما قال عز وجل في آيات كثيرات عن أقوام الرسل أنهم يقولون أنهم اتبعوا الباطل وتركوا الحق، فقال سبحانه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال عز وجل: إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين. قال سبحانه: وإن تطع أكثر فضلك عن سبيل الله. فأكثر الخلق أعرضوا وتابعوا الأهواء والشيطان، أما الأقلون وهم خواص العباد وهم فضلاؤهم وخيارهم، فهؤلاء هم يعبدون الله وحده وحققوا معنى لا إله إلا الله. لأن توحيد العبادة هو تحقيق معنى لا إله إلا الله، بأن يخص الله بالعبادة، فإن معناها لا معبود حق إلا الله، كما قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فالواجب على جميع الثقلين الجن والإنس أن يخص الله بالعبادة، وأن يحققوا معنى لا إله إلا الله، وأن معناها لا معبود حق إلا الله، هي نفي وإثبات، نفي وإثبات، نفي العبادة هي الألوهية عن غير الله، وإثباتها لله سبحانه وتعالى بالحق، كما قال عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فعلى جميع الثقلين أن يخصوه بالعبادة وأن يحذروا الإشراك به، وقد وقع الأكثرون في الإشراك، فعبدوا الأصنام والكواكب، وعبدوا أصحاب القبور واستغاثوا بهم ونذروا لهم وذبحوا لهم، وكل هذا شرك بالله عز وجل وعبادة لغيره ومخالفة لقوله سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ومخالفة لقوله سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين، ومخالفة لقوله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وجب على جميع الثقلين أن ينتبهوا لهذا الأمر وأن يعرفوا هذا النوع، هو توحيد الله بأفعالنا، تخصيص الله بأفعالنا من دعاء وخوف وصلاة وصوم وذبح ونذر وغير هذا، كله لله سبحانه وتعالى. فكما أنه خالقنا ورازقنا، هو المستحق لأن نعبده وحده سبحانه وتعالى. وهذا النوع هو الذي انكره المشركون من اصحاب قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وقوم ابراهيم وقوم موسى وهارون وهكذا من بعدهم من الانبياء وهكذا قريش والعرب انكروا هذا لما دعاه الى النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاه الى توحيد الله قالوا اجعل الالهه الها واحده ان هذا لشيء عجاب وقالوا أئنا لتارك آلهة سعر مجنون أنكروا هذا فلم يزل يدعوهم إلى الله 10 سنين عليه الصلاة والسلام في مكة يدعوهم إلى توحيد الله وينذرهم الشرك بالله ثم هاجر المدينة عليه الصلاة والسلام ولم يزل على ذلك حتى هدى الله على يديه من هدى وضل من ضل ودخل الناس في دين الله أفواجا بعدما فتح الله عليه مكة ودخل أهلها في دين الله بعد صبر طويل وتعب كثير وجهاد في سبيل الله عز وجل قبل الناس الحق وهداهم الله الحق في هذه الجزيرة ثم تقدم الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة خارج الجزيرة وبعث وتوجه إلى تبوك لقتال الروم ودعوتهم إلى التوحيد وجهز جيشا في آخر حياته لتوجه إلى بلاد الروم للدعوة إلى الله والجهاد من خارج عن سبيله ثم استمر الصحابة بعد ذلك في عهد الصديق وعهد عمر وعثمان وبعدهم في الدعوة إلى الله ونشر الإسلام في أنحاء المعمورة وجهاد من خالفه النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات وهو الإيمان بما ورد في الكتاب العزيز وفي السنة المطهرة الصحيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسماء الرب والصفات وتخصيصه بها جل وعلا ويقال هذا النوع توحيد بالأسماء والصفات وطريق أهل السنة والجماعة وهم أهل الحق وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان طريقهم في ذلك الإيمان بكل أسماء الله والصفات الواردة في الكتاب العزيز وفي السنة الصحيحة المطهرة فكل ما ورد في القرآن العظيم من أسماء الله كالرحمن الرحيم والعزيز والحكيم والعليم والقدير والرؤوف والسميع والبصير وغير هذا كلها يجب إثباتها لله وأنها أسماء حسنى يجب إثباتها لله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وهكذا صفاته من علم وقدرة ورحمة وغضب ورضاء وهكذا استواءه على العرش جل وعلا يكون فوق العرش فوق جميع خلقه سبحانه وتعالى وهكذا نزوله آخر الليل كما يشاء سبحانه وتعالى وهكذا من يعز من يشاء ويذل من يشاء ويهدي من يشاء ويضل من يشاء ويرحم من يشاء كل هذه من صفات سبحانه وتعالى يجب إثبات هذه الله وحده على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى من غير مشابهة لخلقه كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال سبحانه ولم يكن له كفوا أحد فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون هو سبحانه الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله المستحق للعبادة المدبر لأحوال عباده كما يشاء سبحانه وتعالى فهذه أنواع التوحيد الثلاثة لك أن تفردها في عبارة فتقول إن الله سبحانه هو الواحد المستحق العبادة من العباد وهو مدبر أمورهم وهو ذو أسماء الحسنى وصفات الفلاة فهو إلهنا سبحانه الخلاق الرزاق المستحق لأن يعبد الكامل في أسمائه وصفاته وذاته وأفعاله هل تشمل أنواع التوحيد الثلاثة هو سبحانه مدبر الأمور وخالق العباد هو سبحانه مستحق لأن يعبد دون كل ما سواه هو سبحانه موصوف بالصفات العلى وبالأسماء الحسنى لا شبيه له ولا كفو له ولا لله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون هل تعلمون له سريا إلى غير ذلك في الآيات الدالة على أنه سبحانه الكامل في كل شيء كامل في ذاته كامل في علمه كامل في قدرته كامل في رحمته للعباد كامل في علوه فوق جميع خلقه فوق العرش فوق جميع خلق وهو العلو سبحانه وتعالى قد استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته لا يشابه خلقه في شيء من ذلك ومع ذلك علمه في كل مكان وأنه سبحانه المستحق لا يعبد لا إله غيره ولا رب سواه كما قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأنه سبحانه الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، لا شبيه له ولا نظير له ولا كفله. فالواجب على جميع المكلفين من الرجال والنساء والجن والإنس والعرب والعجم والحكام والمحكومين، الواجب عليهم جميعا أن يعبدوه وحده، وأن يخصوه بالعبادة، وأن يؤمنوا بأنه سبحانه الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وأنه لا شريك له في ربوبيته ولا في إلهيته ولا في أسمائه وصفاته، بل هو الواحد الكامل في تدبيره للعباد وفي خلقه لهم وتصريف شؤونه، وهو الكامل في استحقاقه العبادة لا يجوز صرفها لغيره جل وعلا، وهو الكامل في أسمائه وصفاته لا يجوز أن يشركه في غيره، بل صفاته تخصه سبحانه، وهو الكامل فيها من جميع الوجوه وصفات العباد لهم، علم المخلوق قاصر، قدرته قاصرة، وهكذا بقية صفات المخلوق. أما علم الرب وصفاته فلها الكمال المطلق، لا يعتريها نقص لوجه من الوجوه، فعلمه لا يحده حد ولا يخفى عليه سبحانه وتعالى، وهكذا قدرته شاملة لكل شيء، وهكذا سمعه يسمع كل شيء، هكذا بصره يرى كل شيء، وهو يرحم من يشاء ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، له التطر المطلق في عباده على وجه الحكمة سبحانه وتعالى، لا على وجه العبث والجهل، بل عن حكمة وعلم. إن ربك حكيم عليم، إن الله كان عليما حكيما، فهو يتصرف في عباده عن حكمة وعلم وغايات محمودة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. فالوصية تقوى الله سبحانه وتعالى، والإيمان بهذه الأنواع الثلاث: توحيد الربوبية، توحيد الإلهية، توحيد الأسماء والصفات، وبيان أن ذلك حق الله وحده ليس لغيره فيه شيء. فحقه أنه الخلاق الرزاق المصرف في شؤون العباد، وحقه سبحانه أنه المستحق العبادة لا شريك له فيها، هو الإله الحق الذي لا تجب العبادة لغيره أبدا، لا لأصحاب القبور ولا للكواكب ولا للأصنام ولا للجن ولا للأنبياء ولا غيرهم، فالعبادة حق الله وحده سبحانه وتعالى. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، مع الإيمان بأنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته وأفعاله لا شبيه له ولا ند له ولا كفوا له سبحانه وتعالى، فله الكمال المطلق من كل الوجوه سبحانه وتعالى. وأسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة على دينه والعبادة وحده والإخلاص له سبحانه، وترك ما يخالف أمره عز وجل. كما أسأله سبحانه أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يصلح جميع المسلمين في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، وأن يمنح الجميع الفقه في الدين والثبات عليه، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.